خوضا بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في الحلقة السادسة والأخيرة من سوانح الذكريات وشيخنا الجليل الشيخ عدنان العرعور. شيخ عدنان، في هذه الحلقة نحاول أن يعني نقفز سريعا في ذكرياتك، لأن الحقيقة أود التركيز على قضيتين مهمتين أنت ارتبطت بهما. القضية الأولى قضية أفغانستان، أنت من أوائل الناس الذين ارتبطوا ودخلوا بشكل رئيس في موضوع أفغانستان، فأود أن نعرف منك خلاصة التجربة، كيف متى ذهبت، يعني ما الأسباب التي دعتك أن تأخذ قرارك؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. لكن أنت حلفت لي بأول الجلسة أنه ليس في جيبك مسجل. لا أنت قلت لي والله
وما زلت
أنا ما في مسجل
أبدا، والإخوان ما حيقصروا يعني، فأخذ راحتك الله يجزاك خير، لن يسجلوا عليك.
كان سبب ذهابي إلى أفغانستان سؤالي من أحد الطلاب.
في العام كم؟
عام 1399 قبل دخول الروس إلى أفغانستان. قال لي: لماذا لا ينصر الله الأفغانستان؟ القاعدة الشرعية تقول: إن حصل النصر فبفضل الله، وإن لم يحصل فبتقصيرنا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد.
صحيح
إطلاقا، ومن أصدق من الله قيلا. دفعني هذا إلى استقراء الحالة، قراءة الحالة واقعيا، ما هي القضية الأفغانية، لأن الأخبار كانت في أول الأمر متناقضة، ويصدق بعضها بعضا ويكذب بعضها بعضا. بقى في عام 1401 أو 1400 جهزت نفسي وذهبت هناك، لكن كان الروس قد دخلوا في عام 1400 اللي هي 1979
تقريبا
79 ذهبت هناك وجلست، لم أنت أعطيت عناوين كثيرة، تذهب يستقبلونك في المطار كذا وكذا، جماعة الفلان يجونا، فأخذت هذه العناوين كلها ووضعتها في جيبي ودخلت و سكنت في بيت طين وفي بعض الخيم. أتحسس
بدون ترتيب،
بدون ارتباط،
مغامرة منك،
مغامرة، ولكن هذا طبيعتي يعني. وأنا بعد ما أفعل الفعل أندم
أنه
كيف فعلت هذا الفعل. والذي ساعدني في هذا سمحت الشيخ عبد العزيز
بن باز،
وبصراحة كنت صعلوكا، فهو الذي دفع التذكرة ومدني بحاجة بسيطة يعني طعاما وشرابا، مبلغ بسيط رحمه الله. وقال لي: استنبئ لي عن الأخبار، يعني إيش الوضع، لأنه كان تأتيه الأخبار متناقضة. فجلست مع الناس، أخذت مترجمة، كان هناك في إحدى المدارس، وجلست في هذه المدرسة، نمت في هذا المخيم، نمت في هذا، حتى أدركت الواقع وأشعرت أن الواقع مر في الأمور التالية. أولا في جناب التوحيد أحسست أن هناك خللا كبيرا جدا، ومؤشرا ألا يتم النصر بسبب هذا الخلل الكبير. الأمر الثاني في التفرق الذي يؤدي أحيانا يؤدي إلى قتل من المسلمين. فبجئت رجعت.
كم مكثت هناك؟
مكثت شهور فقط، ثلاثة أربع شهور تقريبا فيما أذكر، ورجعت وكتبت أن الوضع كيد كيد وأنهم بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا. والأمر الثالث أدى التفرق إلى، وهذه مسألة خطيرة، أدى التفرق إلى حرمان بعض الناس الطعام لأنهم ليسوا حزبيين.
نعم.
يعني هم أنت من حزبنا نعطيك، أنت لست من حزبنا لا نعطيك.
نعم.
وهذا من أكبر البلاء الذي يعاني منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. في كثير من الأقطار يقولون الحزبي أخو الحزب، أنت منتسب إلى هذا الحزب يعينونك تدخل الجامعات كذا وكذا وكذا، أنت لست من هذا الحزب، ليس من هذا الحزب فهم لا يعينونك ولا ولا ولا. بسم الله. قلت للشيخ ابن باز إن صدقت تريد، قلت له تريد أصدق ولا أكذب، هكذا أنا أسلوبي معه. نعم. يعني أصدق أم أكذب؟ قال الشيخ اتق الله، يعني إن شاورني بالكذب ما قال هكذا بس كأنه يقول. قلت له إن صدقت أرضيت الله وأسخط الناس، وإن كذبت أسخط الله وأرضي الناس، والله لا أصدقن ولا يسخط من يسخط. الوضع كيد 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 ومنذر بهزيمة كبيرة وتكون كارثة على الإسلام المسلمين. وقلت له ليست الكارثة في أفغانستان فقط، لكن حيصير فينا مثل الراعي الكذاب، كلما نادينا إلى الجهاد طلعنا كذابين، وبالتالي يوم من الأيام ننادي بحقيقة ننادي بحقيقة ولا يستجيب لنا الناس. واضح عند قضية الراعي الكذاب.
نعم.
واضح عند الناس كذلك. جميل. فقال لي الشيخ أصدق، فصدقت، فغضب الشيخ، قال الناس كلهم يخبرونني غير هذا، فاتق الله فيما كتبت وفيما قلت. قلت أول من سخط أنت، لكن حسبي الله. أقول لك هذا أول أشد موقف كان بيني وبين الشيخ في حياتي كلها.
نعم.
فتمعر وجهه مني، تمعر وجهه وقال لي اتق الله فيما تكتب، الناس يحدثوني غير هذا. قلت أول من أسخطته أنت، لكن حسبي أني أرضي الله. وكنت معه في السيارة، صليت العشاء الصلاة معه في المسجد وما رجعت إلى السيارة أنا عمدا، وهو ما سأل عني، يعني حصل شيء. مضت المقاطعة المؤلمة علي شهر.
ألم تكن تحضر درسه؟
لا بصراحة يعني ما حضرت درسه خلال الشهر. بعد الشهر اتصل بي الشيخ صالح حصين، لا مش صالح، أخو صالح
سعد، سعد الحسن،
لا لا سعد، هني ثلاث أخوة من فضلاء الناس. نعم. سبحان الله. نعم. الحصين اللي كان سكرتير الشيخ، وقال الشيخ يريدك. كانت فرحة لي من جهة أنه انتهت. نعم. المقاطعة. وكانت في حيرة ماذا أخشى الآن يتطور الأمر.
نعم.
يعني أنا لن أسكت، سأقول له هؤلاء يضالون، هؤلاء يكذبون عليك وأنت تصدقه، يجب أن تتثبت.
جيد.
نعم. جئ فقال لي حصين رحمه الله، كان فاضل، هو أخوانه ما شاء الله في الفضل معروفون، قال إذا وصلنا، وإذ وصلت من التقارير فاضل من الكويت غيرة ومن الدعاة الأخرين نفس الكلام الذي قلته.
السلام.
قال لي الشيخ هكذا تشهد على التقارير التي قرأت عليه؟
أي.
قلت له أشهد. قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال كلمة طيبة كأنه
استرضى
يسترضي. قال لي يا شيخ عدنان الناس كلهم يحدثوني غير ما تحدث وأنت كذا وكذا. ثم خرجنا إلى اجتماع حضره لفيف من أهل العلم والدعوة ممن كانوا يختصون، فقال إنه كان يأتيني من الأخبار كيت يأتيني من الأخبار كيت يأتيني حتى جاءني هذا الرجل وأخبرني ووجدت في نفسي عليه.
قال كذا
أمام الناس وجدت، والآن هذا الوضع لابد أن هذا منذ الخطب، هذا الوضع كيت، هذا الوضع كيت، هذا الوضع كيت كذا. ثم رجعت إلى هناك بعد ذلك.
متى؟ بعد سنة سنتين
أظن، بعد سنة ونص سنتين.
بعد ما ألقى سياف كلمته في مؤتمر القمة، لأن هي التي عرفت بالقضية الأفغانية.
لم أعد أضبط الآن.
لا بس
نعم طيب. نعم ذهبت رأيت الوضع اشتد من حيث القوة، اشتد من حيث وجود العرب في السفرة الأولى. أيوة. ما كان العرب موجودين، ما كان العرب أظن واحد، ما كان العرب. اشتد وجود، اشتد الوضع، اشتد القتال، كثر الناس، شكلت الأحزاب رسميا، حصل قوة عند الأفغان، لكن بقيت السلبيات.
نعم.
حصل إيجابيات جيدة قوية، كثرة العداد، السلاح، ودخل العرب في قوة في ذلك. ثم رجعت، ثم آخر مرة 1412 أو 11.
نعم، بعد سقوط كابل.
لا قبل.
قبل
قبل سقوط كابل كم كان؟ أي سنة؟ أظن
91 يا شيخ.
91
أو 92. لا
لا قبل سقوط كابل.
كابل طيب.
لا قبل سقوط كابل، قبل سقوط كابل رجعت، وهنا بدأت المعارك الفكرية والمعارك شهدت ظهور فكر التكفير.
نعم.
ظهور فكر الاغتيال في الدول العربية حقيقة، وأنا أعزي ذلك إلى المخابرات العالمية. المخابرات العالمية بدأت تبث في الأقوية في وجوب الجهاد في الدول العربية. أنا حقيقة. لكن مشكلتي أنا أني أستبق الأحداث فأكون موضع اتهام.
نعم.
لاحظ، يعني الذي يستبق الأحداث، بمعنى أنا رأيت في الشارع رجلا، رأيت في الشارع رجلا فقلت هذا حرامي، فماذا سيقول للناس؟
كاذب انت،
يعني انت متهم، انت متهم للناس، انت كذا انت كذا. فسبق النظر الذي اقوله بكل صراحة، وهذا ليس ثناء على نفسي لما اقول تقي او غيره، هذا الثناء، لكن واحد يقول انا نظري حاد، اقرأ اللافتة من هناك، هذا ليس مدحا، هذا اعتراف بنعمة الله. فكنت أقرأ هذه القراءات، وكان الناس يغضبون، وكنت في مجلس من الرياض يحضر الآن لعل بعض المشايخ يسمعونني، قلت مشكلة الأفغان فلو صدقوا الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. غضب الناس، وأنت تشك فيهم وفي صدقهم، ثم تبقى الانطباع أني أنا اتهمتهم، ثم لما تقع الحقيقة ينسى الناس ويبقى في الانطباع أنا قلت عن هذا الحرامي بلا دليل.
نعم.
وسأقص لك قصة كبيرة حصلت في أفغانستان في هذا الصدد. جئت الآن، نزلت ورأيت الفكر التكفير، فبدأت أناشد الناس ووضعت هناك دروس في مواجهة للتصدي لفكر التكفير وفكر الجهاد في الدول العربية. ماذا أعني أنا؟ إنه هذا التفجير ليس من الجهاد.
نعم.
هذا التفجير وهذا هو مؤامرات لكراهية الناس بهذا الإسلام. أنت عندما تأتي بقنبلة وتضعها في حافلة أو تضعها في محطة قطار، سواء كان في فرنسا أو بريطانيا أو في السعودية أو في كذا، أنت الآن عملك هذا يشوه الإسلام.
نعم.
وهذا عمل وجهته المخابرات العالمية، العالمية بأسلوبها الخبيث لتكريه الناس في الإسلام حتى يقولوا انظروا ماذا يفعل المسلمون. طبعا كان يحضر لي عدد قليل، ففكرنا كيف يحضر الناس، فسويت عنوان اسمه الطريقة المثلى لإسقاط الطواغيت. ولا استرف ولا أنا يعني بس أنه اتفقنا ما في تسجيل.
ما في تسجيل.
الطريقة المثلى لإسقاط الطواغيت، فحضر في المحاضرة خلق لا يعلم عددهم إلا الله. حتى المكان امتلأ، حتى الشارع، حتى جاءوا الناس. فلما بينت الطريقة المثلى وتكلم في المحاضرة قالوا الناس تبا لك لهذا جمعتنا. فبينت أن الطريقة المثلى هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الدعوة إلى الله. بعيدة الدعوة لا تعرف العنف، الدولة هي التي بيدها الجهاد. ولي الأمر بيده الجهاد، والجهاد أنواع، دفع وكذا. بينت هذا وبينت الحقيقة. وفعلا قام واحد من جماعة التكفير في مصر اسمه أبو طلال، لا أدري الآن واضح إن شاء الله عز وجل يفرج همه وينفس كربته، يمكن خرج بالسجن أو ما أعرف وضعه، رحمه الله. إذا كان مات وكان حيا
يتبع اعترض علي،
قال لي هكذا، قال تبا لك أو بمعنى قال. وقد كتب لي واحد قال ونعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لكن بينت أنه هذا التفجير وهذا الأمر في الدول العربية لا يجوز. هم يظنون أني إذا قلت هذا لا يجوز أني أدافع.
نعم،
أنني أدافع، لاحظ، أدافع عن الظلم.
نعم.
لا، أنا إذا قلت لك هذا لا يجوز هذا العمل لا يعني أني أنا أدافع عن الظلم،
لا يدافع عن الظلم.
طبعا تصديت لهذا الفكر فعلا بكل ثقلي، وما عندي من علم، وفي محاضرات، وأتصور تأثر كثير من الناس في ذلك. من الأحداث، أحدث المهمة جدا، أتكلم؟
أتكلم
مشكلة دي. كنت في بيت أسامة بن لادن.
نعم. في المأسدة هناك؟
لا، في بشاور.
بشاور.
في بشاور. وكنا جالسين في الصالة، معنا أستاذ أو كان رئيس جامعة هناك، ومعنا شخص آخر، والشيخ أسامة تأخر قليلا في الخروج إلينا. فقلت أفإذا بي أرى رجلا في الصالة يتجسس علينا، فهنا بقى مسألة بعد النظر.
نعم.
يتجسس، واضح يتجسس.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
سورة نقرأها في كل جمعة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
كيف شفيتها؟
يعني يذهب ويجعل نفسه يقرأ كتاب، ثم يلمح الماء بطرف عيني.
نعم.
ثم يترك الكتاب، ثم يأتي هنا، ثم يذهب هنا. فقلت لمدير الجامعة هذا جاسوس علينا. قال لي أنت كذا ودائما تشك في الناس، واتق الله. قلت والله جعلنا من المتقين. لما خرج أخونا أسامة رحمه الله أعطاه هذا الرجل رسالة. فقلت إذا كان جاسوسا لأخينا أسامة رحمه الله وكتب.
نعم.
قلت له هل أنت وضعت أحدا في الصالة للتجسس ويحق له ذلك لأنه بيته؟
نعم.
قال لا. قلت وهذا الرجل لم يكن عندك جاسوسا؟ قال لا. فذهبت إلى يسموها أمنية شيخ جميل الرحمن تسمع.
نعم نعم.
وإلى بيتي ضيافته وقلت هذا الرجل وأشرت إليه خطير فراقبوه راقبوا وتابعوا أخشى أن يحصل منه شيء.
والرجل هذا أفغاني أم عربي؟
لا عربي.
عربي
عربي لأنه كان عندنا اجتماع سري في الليل فجأة وجدته بين المجتمعين ويوجد ظلام يعني في البر كان الاجتماع كنت أحذرهم من مغبة وجود تيار تكفيري خطير الآن يغزو الشباب فكنا نتفق على كيف أن نكافح هذا التيار نعم. وحيحصل مصائب في الدول العربية وأنا عرفت سلفا أن هؤلاء سيذهبون ويفجرون هناك ويصبح هناك ضرب للصحوة الإسلامية لأنهم أصحاب عنف وتطرف صحيح. وتفجير وما شابه ذلك فهذا صار من أوجب الواجبات أن أمنعهم من ذلك
تجدها في مهدها هناك
نعم كان وقتئذ نشبت معركة في كونر في ضد جماعة الدعوة التي هي السلفية
جميلة
واتفقوا الرحمن. كلهم للأسف مع بعض المخابرات الباكستانية لإسقاط الشيخ جميل الرحمن رئيس هذا في كونر وكان قد أقام إمارة إسلامية
نعم
هذه تحتاج إلى ماء
لا لا يشرب يشرب يا شيخ
انت شو بيهمك ما يهمك
ولا
ما يهمك يقولون بتقولون الشيخ وتكلم وانا ما كنت اريد ان يتكلم
يبدأوا به فابدأوا به الله يمسخين تفضل
فذا كنت انا عضو بلجنة الصلح بل كنت اكبر واحد فيهم فكنت رئيسا تلقائيا
نعم
وكانت هذه اللجنة قد عينت وشكلت لأجل المصالحة وإنهاء هذه الفتنة وسنتكلم عنها فيما بعد حتى لا ننسى صاحبنا الجاسوس فذهبنا إلى باجور والتقينا بالشيخ جميل الرحمن فوقع حكمتيار على الاتفاق وأننا نحن لجنة التحكيم
نعم هل كان الشيخ بن باز له اطلاع مباشر؟
لا لا ما
هذه مبادرة منكم
لا هذه مبادرة منا
ماشي
ومن أخينا أسامة بن لادن
نعم
وقتئذ رحمهم الله كانت مبادرة منا وكان واحد سعودي فاضل من الجامعة الإسلامية أستاذ فيها وواحد مصري وواحد عراقي وواحد شامي وواحد باكستاني
حلو
كان عضو في مجلس الشورى الباكستاني
نعم
ولما ذهبنا إلى الشيخ جميل ونتفاهم معه كيف الإجراءات الآن العملية لإيقاف نعم إطلاق النار ولإيقاف إطلاق النار بينما كذلك جاءت الوفود إلى الشيخ جميل فقال لي عندي أخبار سرية سأخبرك بها وعندي أخبار جاي من السفارة الروسية ويحتمل كذا وأمر خطير فانتظرني قليلا حتى أنتهي من الوفد فرأيت نفسي متعبا فخرجت إلى الحديقة وكان بيني وبين الشيخ فقط زجاج واستلقيت للإنهاك على ظهري في الحديقة أنا والمدرس الجامعة كان مديرا للجامعة هنا بعد شوي ذهب الشيخ جميل الرحمن ليتوضأ استعدادا لصلاة الجمعة وإذا بنا نسمع طلقات رصاص مسدس أربع خمس طلقات وإحنا في معسكر ومحاصر ومنوب ثم بعد ذلك سمعت رشقات كثيرة من الرصاص فظننا أن حصل هجوم
فزعتم
وهببنا وبسرعة أنا دخلت إلى بيت الشيخ حتى ظهر لي حريمه قلت لا تخافوا أنا عدنان يعني يعرفونني معرفين قلت لا تخافوا ادخلوا لأنه الرصاص كان كثير مرعب فقلت ادخلوا انتوا وانا اشوف الوضع والناس تتكاثر وتتحرك تعرف تصير فوضى ما الخبر ايش في وين الرصاص مين واذا بي قالوا ان رجلا عربيا قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله
ليبيين الظاهر او شيء
لا لا واحد بس واحد فقط وجاء يعنقه
اين
وهو كان يحب العرب فما سمح ما فتشوه. في معه مسدس لما أنا قفل رغاه في رأسه. قتل الشيخ، الناس هجموا على هذا الرجل وأفرغوا فيه الرصاص وبدأ الرصاص في السماء وصارت فوضى كبيرة، وحمل الشيخ إلى المستشفى لكن فرق الحياة على الطريق رحمه الله. الآن ماذا تفعل؟ النار ثائرة، بدأ الأفغان يصيحوا عربي عربي عربي. إنه العرب اللي قتلوه ما عنده مادي. فالمهم أمسكوني أنا عامة ما يعرفونني، وأمسكوا مدير جامعة ووضعوا البندقية ولقنوها ووضع يده على الزناد ويرجف، يعني أي حركة تنطلق. ونحن رفعنا أرجلنا أيدينا ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأنه سأقتل الآن. ويرجف الناس اقتلوه اقتلوه عربي عربي عربي، صاروا يجمعوا العرب
الحماس الشعبية التي
عربي 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 يا ويل عربي، يجمعوا عرب وكل عربي يعملوا. لكن وجهوا لي عدة بنادق في صدري، خلاص أنا انتهيت، يعني قلت أنا انتهيت. وما نحن هكذا، مرة أخو الشيخ جميل الرحمن فغضب لما رأى هذا الموقف. فقلت له لا تتصرف، لأنه هجم هذاك بده يضرب وجموع، لكن خشيت انه يحصل اطلاق. قلت لا، عالج المساله بي انا ابغى فعدي ويفهم عربي، هذولك ما يفهم. قلت عالج وانا عامل كذا، والرصاص والبندقيه تبعد عني متر متر فقط. فقلت له لا تتصرف اي تصرف خاطئ، فهمه انه نحن من نعدمه بس بعد ما ندخله للداخل ناخذ منه الاسرار.
تقول له
كده؟ أنا أقول له أقول له كده. فقال له لا تقتلوه حتى نأخذ الأسرار. فهدأ الناس، قال نحن نقتله بس حتى نأخذ الأسرار، لأنه أسرار. فهو كنوا تسمعوا كلمة أسرار، هدأوا. وأخذني مشكيك كاد يبكي يقول لي على الطريق لا تجد في نفسك علينا. قلت له لا أنا أقدر. أدخلونا الغرفة الزجاجية والناس يحيطون بنا ينتظرون إعدامي. فقلت له ليس من اللائق أن أبقى في هذه الغرفة المكشوفة زجاج، سوف ويأتي واحد ما يعرفنا ويطلقنا. ثم قالوا أن أحسست أن بقائي في هذا المعسكر سوف ينتهي بالقتل عاجلا بالليل. الناس عندك ألوف، قد أخو الشيخ لا يستطيع
ما يستطيع.
فقلت لهم ألا تريدون أن أدعو علماء الأمة وملوك الأمة لحضور جنازة الشيخ؟ قال إيه. قال كيف؟ قلت أنا بتصل بالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ المشايخ بالملوك. قال خذ الهاتف. اتصلت له لا لازم فاكس، لأنهم بيعرفوا توقيعي. قلت لهم بيعرفوا توقيعي؟
نعم.
إذا عرفوا توقيعي جاءوا، أما إذا كان الملك الفلاني والشيخ ابن باز ما بيعرف توقيع ما بيجوا، أو يقولوا لازم مخاطبات عندهم بالفاكس لأنه صوتي ممكن يقلد.
نعم.
فقالوا لي طيب كيف
لا يوجد فاكس عندنا؟
ما في، تن الفاكس في المدينة. فأنا أروح وأجيكم بعد ساعتين ثلاثة، أخذون ساعتين المدينة. فهذا اللي جنبي مدير جامعة قال أي فاكس وكلام فارغ وتتكلم كلام، أنت جنيت؟ قلت له لا أنا ما جنيت، خليك أنت مشان يقتلوك بالليل وبعدين أنا بكرة بصلي عليك جنازة. انتبه، قلت خليك أنت خليك وإن شاء الله الليلة بيقتلوك والصباح أنا بصلي عليك صلاة الغائب. فهم؟ قلت له غبي، المهم نخرج الآن. وخرج.
طيب سمحوا لكم ولا مرافقين معاكم؟
أيوه جاءوا مرافقون وقالوا لهم للناس انتظروا شوية، ناس أسلحة. جاءوا بالسيارة وغيرنا ثيابنا. لبسنا ثياب باكستاني لأنه أنا فاهم الوضع الآن. ستأتي المخابرات الباكستانية والشرطة الباكستانية والجيش الباكستاني ويحاطوا ولا يتركوا عربي إلا كذا وكذا. ركبت في السيارة، ركبنا كباكستاني وإحنا ماشيين، والسائق قلت له ما أذهب مع سائق أفغاني لازم باكستاني. فلم يجي طبعا نصبت الحواجز لانه خافوا من فتنه كبيره. صح. فكل ما جينا حاجز باكستاني يكلموا باكستاني احنا باكستانيين.
اي
واللي باش طلعوا فينا حاطين كذا اللباس باكستاني مشايخ كذا.
نعم.
نمشي. الى وصلنا الى بشاور.
بشاور.
مدينه.
تنفست الصعداء.
تنفسنا وضعت نزيل. وخطأ طبعا الهواتف والمفاجأة أن الذي قتل الشيخ جميل الرحمن هو ذاك العربي الذي كان يتجسس في بيت الشيخ أسامة بن لادن في بيت أسامة رحمه الله. كان هو لين. فاتصلت بالأمنية قلت أنا ما قلت لكم راقب الرجل وتابع الرجل وأنا قال أنت شيخ يعني شيخ ما بيفهم
بالأمور
ما بيفهم بالكذا يعني ما ظنناها مثل أمر عادي. هذه هو الذي قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. قصدي أن كانت هناك رؤية واسعة أن هذا العمل في أفغانستان أنا باعتقادي وما أصرح وسأكون لهم هو لا شك جهاد ولازم نجاهد لكن ما تحققت فيه الشروط. ثم تحققت الشروط النصر ثم استغله الأعداء ليحرفوا مقاصده وليدمروا هؤلاء الشباب بزجوهم بلا تدريب.
صحيح.
يكفي أن يزجهم مع تدريب تأتي الطائرات ويقف بالبندقية يرمي عليها.
لا ثمت معسكرات في خلدان وفي صدى وفي كذا
بعدين. لكن
طيب يا شيخ عدنان يعني ما هو تقييمك يعني وانت يعني عشت مرحلة الجهاد من بداياته لقادة الجهاد الأفغان عبد رب الرسول سياف برهان الدين رباني حقاني حكمة يار أحمد شاه مسعود يعني كان
ولي الشرف عزمني رئيس الجمهورية مجددي في بيته.
نعم.
أصابني شرف في ذلك. مجددي استلم.
نعم استلم الحكم.
رئيس الجمهورية ودعاني يعني.
طيب.
دعاني وصار في تفاهم بيننا. إيه ماذا تريد منهم هؤلاء؟
أنا أريد أن أسألك التقييم الشخصي لهم. هل فعلا كانوا يعني قادة جهاد وفيهم من الإخلاص وفيهم أم أنهم فعلا كانوا قادة لجماعات قبلية جماعات عرقية أكثر منها يعني ارتباط بالإسلام؟
من باب الأمانة العلمية منهم ومنهم.
أين؟
يعني مثلا كان في تصوري أنا أن الشيخ رئيس الشيخ جميل الرحمن هو أقومهم سبيلا وأصدقهم قيلا وكان رجل بعيد عن التيارات السياسية بعيد كان رجل داعية وبعيد حتى عن القبلية وما شابه ذلك.
جميل.
كذلك يونس خالص
صحيح
فيه شيء من
الشيب
الشايب. نعم طبعا اجتمعت به ولكن أحسبه أنه كان صادقا من أهل الصدق والإخلاص. لكن لم تكن عنده تلك القدرة والدراية في القيادة وما شابه ذلك. سمعته يقول أمام الحضور لقد قتل الأفغان من بعضهم قتل بعضهم بعض أكثر مما قتل الروس منهم. لأنه كانت هناك حتى يعرف المشاهدون يدركوا أن الله لا يخلف الميعاد ولكن كانت هناك سلبيات في الجهاد الأفغاني حالت دون نصر الله. أقول لأن يتهم عدنان 1000 مرة ب1000 اتهام خير من أن يحاسبني الله يقول لي ليش لماذا لم تبين لأنه اتهم.
نعم
اتهم عدنان 1000 اتهام أحب إلي من أن يحاسبني الله يقول لي لماذا لم تبين الحقيقة خشيت من الناس وهو القائل لرسوله تخشى الناس والله أحق أن تخشى. والأمر الثاني لأن يتهم عدنان 1000 اتهام ولا يتهم الله ورسوله بإخلاف الوعد. وأنا عندي مقال سري أقول لك بصراحة إذا متت قلت لي مكتوب عندي ينشر هذا المقال تحت عنوان حتى لا يتهم الله ورسوله, حتى لا يتهم الله ورسوله, لأنه إذا الناس رأوا قيل لهم الأفغان عندهم كرامات, الأفغان طاروا في السماء, الأفغان صعدوا الفضاء, الأفغان الأفغان الأفغان, ثم حصلت الهزيمة, إذن الله اللي أخلف موعده, لأنهم وضعوهم في مصاف الصحابة رضي الله عليهم. فكنت أنا أقول هذا خطأ, لأن الله لابد أن ينصر المستحقين, فإذا جعلتهم في مصاف المستحقين ثم لم ينصرهم الله شك الناس في دينه.
صحيح.
هذه قضية عندي مهمة جدا, هو حتى لا يتهم الله ورسوله يجب أن نتهم أنفسنا.
هذه مقالة كتبتها ستنشر
بعد وفاتي,
ودعني كذا
ممكن الآن بدأت تلاميح تنشر يعني. كنا أول كذا الأمور غير واضحة, الآن واضحة.
عن أفغانستان,
عن أفغانستان.
طيب يا أخي انشر هذا تاريخ الله يتذكر.
هي فعلا كتبت التاريخ وكيف حصلت مسألة فلانية وكيف وجهتها توجيها شرعيا, وأن الله عز وجل ما أخلف الموعد ولكننا نحن الذين
أخلفوا.
أنا كنت في مجلس دعاني الشيخ عبد
رب الرسول سياف,
رسول سياف, ودعاني تغدينا عنده مع بعض الإخوة, فقلت له بالأمس حصل مقتلة كبيرة بين طرفين من أطراف أفغانستان. قال نعم. قلت تعلم كم وقع؟ فقال أحد الحضور وكان طيبا عراقيا قال 400 قتيل وقع من الطرفين. قلت هل هذا يرضي الله ورسوله؟ هنا بقى النقطة. قال لا. قلت إذا لماذا لا تبين للناس؟ قال يترك الناس دعمنا. قلت لأن يترك الناس دعمنا خير لك من أن يترك الله دعمه لك. يجب أن تتكلم أمام الناس, هذه حقيقة, حتى لا يشك في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوعود. فقال لي إذا نفضح أنفسنا. قلت له لا. قلت هكذا لست, وهذا مسجل عندي, قلت لست أنت بأعز من الصعابة الذين فضحهم الله على رؤوس الأشهاد في أحد.
نعم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ولقد نصركم الله. لاحظ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. لاحظ الله بيقول أنا نصرته حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, أي من النصر, منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فأنا قلت منهم ومنهم بناء على قوله تعالى. فقال لي إذن أنت بلغ. أنا يصعب علي, فجئت بلغت فإذا به يرشقني هو وغيره بالاتهامات. سبحان الله, أنت قلت لي بلغ, فأنا قلت المال محجوز في البنوك يا أيها المسلمون, المال محجوز في البنوك, المال محجوز منه, والناس تموت جوعا.
يا الله,
الناس تموت جوعا والمال في البنوك. طيب. لأنه من حزبي ولست من حزبي.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها, نشرق في أرجائها ونغرب.
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة, فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
ثم التشكال بين حكمة يار، وأنا ألاحظ حكمة يار في كل مشكلة دائما هو عكس الاتجاه. ما السبب في إشكالية؟
والله أنا أشك في هذا الرجل، أشك في إخلاصه ومنهجه ومسلكه وشخصه، بالدليل التالي. أنا ذهبت زرته فوجدت أمامه دفتران، دفتر مكتوب عليه الاتحاد الإسلامي لجماعات أفغانستان، ودفتر حزب الله، حزب الإسلام. فيأتيه، وأنا جلست، فيأتيه آت فيكتب له على، إذا كان عربي فيكتب له على البطاقة الاتحاد، اتحاد اسمه اتحاد نسيت، إنه نحن متحدون. فإذا أراد أن يصدر أمرا كتبه على الحزب الإسلامي. أنا رجل جريء بصراحة، قلت ما لي أرى دفترا؟ يعني هل أفهم من هذا أنكم متحدين شكلا تكذبوا على العرب؟ ما تكذبوا على العرب، ترسلوا للعرب هذه أنه أنتم متحدون وأنت تكتب هذا للحزب الإسلامي؟ قال لي الأمر كذلك، وقال عبارات حقيقة تدل على أن الرجل لا 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 يلتزم بعهد ولا بدين ولا بإخلاص، ودموي، دموي إلى درجة لا تصور، دموي. ويكون هذا مما كتبته أنا بلا. فلما كنا في لجنة التحكيم، طيب، اتصلنا بالشيخ جميل الرحمن، قلنا له أول قرار نتخذه في لجنة التحكيم إيقاف إطلاق النار، تذبحون النساء، تقصفون على الرجال. فقال أنا ما ذنبي، أنا في مدينتي وجاء القصف علي، أنا ما ذنبي؟ قلنا له أنت تعاهد الله بإيقاف إطلاق النار؟ قال عطوني ساعة والله لا أوقفن إطلاق النار. سجلنا هذا عليه. اتصلنا بحكمة يار، وكان صاحبنا العراقي مندوبا عنه في اللجنة. قال له لا أوقف إطلاق النار. فأنا كنت كتبت أتعهد بقبول حكم لجنة التحكيم وأنا شديد، ولعنة الله على من لا يقبل الحكم ولا أحكامها لا ترد. فقال أقبل قراركم هذا. قلت له لما؟ قال لأنكم لجنة التحكيم ولست لجنة إيقاف إطلاق النار. شوف الآن أنت تقول اثنين تخاصمان، قلت له نحن لجنة التحكيم، قلت وقفوا الضرب بيناتكم حتى نحكم. فقلت له أنا من باب الحجة، نعم ليس من حقنا أن نوقف إطلاق النار، لكن كيف نستطيع أن نحكم إطلاق النار؟ أوقفوا بكتاب الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أنتم تقتلون الآن بعضكم مؤمن متعمدا. فقال لي أمر الثاني خطأ، اتخذتم القرار وأنتم في بشاور، لازم تدخلوا على أفغانستان وتدخلوا على المعركة وهناك تؤمر بإيقاف إطلاق.
يا سلام،
عرفت أنه يريد قتلي. فقلت له، قلت فعلا صحيح، سنخرج إلى الجبل، نوصل بشهر نقول يا ناس الشيخ عدنان يأمركم بإيقاف إطلاق النار، تصور المدافع، الصواريخ، ثم أنزل إلى الوادي فأقول أوقف إطلاق. شو ما يعني بدنا شيء 15 سنة حتى نمر على الناس بإيقاف إطلاق النار؟ قلت له ماشي. قلت له أنت كذاب،
قلت له
أنت غير صادق وغير كذا، وأنا سأفضحك في هذه القضية، اتق الله وأوقف إطلاق النار، هذا كذب. قلت له مثلك كمثل واحد قال أطفئ النار، قال ليش كتبت بالأحمر ما كتبت بالأحمر؟ أنا لا أوقف إطلاق النار. الآن إيش له علاقة بالموضوع؟ فقال اللي في اللجنة والله نحن نقيم الحجة عليه ونذهب إلى كنا صور وهناك نصدر مشان نقيم الحجة عليه. طيب الآن نحن هنا في بشاور أصدرنا قرار بإيقاف إطلاق النار، ما المعنى أنه نذهب إلى هناك إلا الكذب والدجل وال 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 ما يقول هذا الكلام أكبر الفساق وأكبر الفجار. قلت خلاص صباح نذهب. ثم تمردت فعاقبني الله فمردت. أقول أمانة نويت بالليل أن أقول لا أريد أذهب. فإذا في الصباح نويت في الليل أني أتمارض لا أريد أذهب. قلت موعدكم, قلنا موعدنا على الطريق مكان الفلاني. وقلت في نفسي الصباح أتصل بهم وأقول أنا مريض, فشاء الله ألا أكذب فمرضت. وفعلا كان عندي طبيب, قالوا عدنان مريض اذهب وحدكم. ذهبوا وعند الحدود أمسكوا فيهم وحطوهم في السجن. حكمة يار جماعته أمسكوا باللجنة التحكيم وضعوهم في السجن. من أين يأتينا النصر؟ إن من شروط النصر الأخلاق, إن من شروط النصر الصدق, إن من شروط النصر الأمانة, أن تؤدى هذه الأمانات. نعم. المال
هل أدرك طالبان يا شيخ؟
لا
لم تدرك.
كنت جئت ثم قامت أرض.
طيب لكأنك, وأنا سمعت أنك ذهبت في تلك الأثناء في زيارة خاطفة إلى الصين, هل هذا صحيح؟
أي نعم.
طيب هات لنا تفاصيل هذه.
حقيقة كانت الزيارة في الحكم الشيوعي الشديد.
نعم.
وقررنا
في أي عام؟ دعنا نضع المشاهد الكريم في الصورة, في أي عام؟ 407 أو 408؟
والله يا الغالب ظني 7.
نعم
غالب ظني 7. نعم.
طيب
ذهبنا وقمنا بعملية أكبر تهريب.
أوف.
تهريب هنا
هيروين يا شيخ؟ أنت في أفغانستان؟
أنت موافق بعد المخابرات أن الشيخ ضبط في صفقة هيروين الآن؟ بعض الجهات كانت تشيع هذا.
نعم.
حقيقة قمنا بتهريب أعز شيء علينا ألا وهو المصاحف.
يا سلام.
أخذنا معنا كرتون بس تصور, يعني أظن شيء 40-50 مصحف, وغطينا بملابس وغطينا بكذا الكرتون بحيث إذا فتح, وبعض الكتيبات قليلة. وزنزلنا المطار, وإذا في المطار السرى الدور 70-80-90-150. وإذا المطار مثل صندقة, صندقة كذا اللي بتشوفها بالبر تبع حق مكاتب العقارية.
نعم.
مكتب العقاري بيحطوا صندقة مؤقتة, إيش بيسموها؟ صندقة أو لا؟
نعم صندقة.
بيت خشب, وإذا بحاطين بيتين خشب. فمكثنا في الشراء في الدور مكثنا حوض ساعة ونص, تعبنا.
ذهبت إلى أين؟ إلى بكين؟
إلى بكين.
هذه في بكين؟
إلى بكين.
آه.
ومعنا الآن الخايفين إحنا نكتشف. أيه. والحكم إعدام تهريب, عندهم تهرب حشيش ولا تهرب مصحى.
طيب
فحانت وقت بدنا, ما بقي للمغرب شو نصف ساعة ولم نصلي العصر. لم يبقى سوى نصف ساعة.
نعم.
ولم نصلي العصر. فتشاورنا مع الإخوين, خرجنا الآن من الرتل وصلينا, فحننكشف أننا مسلمون وحيشددوا علينا في التفتيش ومصيبة. والفوت الصلاة ما فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله, وفي حديث آخر كأنما وتر أهله.
نعم.
ماذا نفعل؟ ومن نرجع نستلم, يعني حتكون سلبيتان. السلبية الأولى نكتشف بأننا مسلمون, السلبية الثانية أنه حيضيع علينا كل الشراء ونرجع للأخير. قلت لهم لابد, قال صلي بعينك. قلت لابد أن نخرج ونقف ساعتين ولا تفوتنا صلاة. اتفقنا, احنا كنا ثلاثة أربعة ثلاثة.
ما كان أبوسعكم تصلي بالله يا شيخ؟
ليش؟ لا ما في حاجة. خرجنا وفي الصين الشيوعية وأذننا.
أوه.
ورفعنا الصوت وأقمنا, واجتمع البوليس حولنا واجتمعت الناس وإيش ماذا يفعلون. الله أكبر. فصلينا الظهر والعصر جمعا, كانت طيارة طويلة مسافة. صلينا العصر وبعد ما انتهينا قبض علينا البوليس. تعالوا جئنا. فكان يقول لي الأخ معنا يعجبك هذا؟ كنا نصلي بعيوننا نصلي. قلت له يعجبني زيادة. ماذا يفعلون؟ ما يمكن الشيخ ما بصير فوت صلاة أنت. طيب. أنت تصلي بال. أخذونا. قال وين أغراضكم؟ قلنا له هذه أغراضنا.
اللي فيها المصاحف.
في المصاحف. قال تعالوا. وراحوا دخلونا بدون تفتيش بدون شيء حتى لا يرانا الناس ويتأثروا بصلاتنا. ولا يصير بيننا وبين الناس علاقة. أخذوا الغلاط وختمونا على هذا دون النظر إليها ودون كذا وأدخلونا حتى لا يلفتوا النظر.
سبحان الله.
فكانت نعمة عظيمة. فلما ما إن عملوا هذه العملية إلا حانت صلاة المغرب لأنه كان باقي نصف ساعة. فقلنا له نصلي هنا. قال لا المغرب نصلي في الفندق وتغير هنا ما نصلي. الآن نصلي لا نعرف أحد لا نعرف سيارات لأنه ممكن نختطف. فصلينا وصلاة المغرب والعشاء جهرا ورفعنا الصوت وإذا في ناس يتجمعون حالا. قال يقول مسلم مسلم ما عنده غير الكلمة مسلمان مسلمان. قلنا له كلمنا شوية سيارة ما عندهم لا إنجليزي ولا عربي ولا بلاية بالإشارة سيارة. قال إيه. فقلنا نروح مع مسلم. والله أخذنا المسلم ونمنا. ممنوع تنام إلا في فندق معين. ممنوع تنام أي فندق ممنوع تستضاف ممنوع تزور أحد. بقينا بالفندق. فوجئنا معنا عنوان أخ باكستاني. قالوا الأخ الباكستاني مسافر
ما أسقط
فصل خسرنا السفرة كلها. وأنا كنت ألبس لباسي العربي
طيب
وأحمر. فكان الإخوة يقولون يلحون على خلعه.
نعم حتى لا تلفت
حتى لفت نظار وجبنا الشيوعيون وحكمهم. فقلت لهم لا أنا أريد أبقى به لا تشددا لكن كذا إظهارا لمظهر إسلامي. وقررنا أن نرجع بعد هذه السفرة المعاناة حتى المصاحف ما نعرف كيف نفعل بها.
نعم.
السائق هذا تركنا ومشى. رحنا المساجد وجدناها مغلقة وعليها أصنام والمساجد مغلقة لا صلاة جمعة ولا صلاة أحد ولا فيها صلاة أغلقوا هؤلاء الفجار. ونحن في الطريق عند إحدى الإشارات ما رأينا إلا واحد اقترب منا وقال باللغة العربية الفصحى أنا مسلم مثلكم. فقلت لصاحبي وراء تخطفه. ففتحنا الباب فعلا وفتحنا البابين وشبت أن الولد شاب وقذفته بالسيارة وهو شده بسرعة حتى لا نرى. قلنا له أصبر أنت تحسن العربية؟ قال أنا أتكلم العربية. وأنتم من أي؟ قلنا نحن من العرب. قال أنا أحب العرب. أنت من أين تعرف اللغة العربية؟ قال عندنا مدارس سرية تحت الأرض هكذا قال نتعلم فيها العربية نتعلم فيها العربية. قلنا له نحن في فندق كذا تذهب معنا. قال لا إذا قبضوا علي يمكن يسجنونني يقتلونني لكن أنا آتيكم في الليل واتركوا الباب مفتوحا.
جميل.
واتفقنا يأتي بعد العشاء في الليل وتركناه في الشارع وعلمناه في الفندق. والله في الليل ساعة 8-9 تركنا الباب مفتوح وممنوع يدخل إنسان إلا يسجل اسمه لكن هو احتال وكذا ودخل على الغرفة وفتح الباب دخل أغلقنا. وبدأنا التفصيل رتبنا الزيارات السرية وسبحان الله دلنا على المدارس السرية وقمنا
ووصلتم المصاحف إليه
أوصلنا المصاحف ولها تتم لكن كانت
يعني بهذه الذكريات العزيزة يا شيخ عدنان أقدم جزيل الشكر لك على ما أتحته لنا في قناة دليل واختصصت به هذا البرنامج بسرد هذه الذكريات. شكرا جزيلا لكم وأنتم أيها السادة المشاهدون، شكرا كبيرا أيضا على متابعتكم لنا. نلقاكم مع شخصية جديدة من سوانح الذكريات في أمان الله.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام.
بل كان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كلهم من شقراء، ولم يتقدم ولم يأتي بينهم أحد من جميع مدارس المملكة، اليسار والدلع وما يتعلق بهذا كله، هذا سبب تنمية الشيطنة.
أيوة.